بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. يقول: أجلس مع بعض الناس ويقولون إن العلماء الكبار كفار لأنهم يظاهرون المشركين ويوالونهم ويعلمون هذا لصغار السن ويربونهم عليه، لا سيما بعد صدور الفتاوى في تحريم التفجيرات في بلاد الكفار. إلى آخره. أولا، الواجب على كل مؤمن بالله جل وعلا يرجو لقاءه ويخشى لقاءه أن يحذر أتم الحذر من أن يقول بلا علم، وأن يجترئ على ما ليس له به حجة، فيما في مسائل الاعتقاد، مسائل الإيمان والتكفير، ومسائل الحلال والحرام. وإذا كان في الحلال والحرام، قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. هذا فيما يقوله بعض من ليس له حجة بلفظ هذا حلال وليس عنده بينة، وهذا حرام وليس عنده بينة. وجميع مسائل القول على الله بلا علم في مسائل العمليات وفي الفقهيات ومسائل العقيدة وهي أشد تدخل في هذا السبيل، ولهذا حرم الله جل وعلا بنهيه أن يقفو المرء ما ليس له به علم وأن يقول ما ليس له به علم، كما قال جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي الحديث: من أفتي بفتوى من غير سبت فإنما إثمه على من أفتاه. ومن أعظم ما وقع في الأمة من الانحراف عن الحق وتكفير المسلم الذي ثبت إسلامه وعدم الاستبيان منه، وهذا كان له بوادر في زمن الصحابة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعالج هذه البوادر، كيف ينظر إلى هذا الأمر. هذا عمر رضي الله عنه قال في شأن حاطب: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أرسله. ثم التفت إلى حاطب فقال: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ فأجاب بجوابه المعروف. وأسامة بن زيد لما حصل خالد بن الوليد أن قتل رجلا بل رجلين يقولان لا إله إلا الله، فقال خالد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد رضي الله عنه: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا. فقال: فما تفعل بلا إله إلا الله؟ وهذا فيه النكير على عدم قبول خالد رضي الله عنه إسلام الرجل بقول لا إله إلا الله. واعترض معترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته للمال، فقال: يا رسول الله، اعدل. لما قسم المال بعد إحدى الغزوات فقال: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا كثيرا، ثم قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهم الخوارج. وفي عهد عثمان رضي الله عنه ظهر هؤلاء الخوارج، وكان أساس انحرافهم هو نظرهم في أثر الوالي أو أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لم يقم بما أوجب الله عليه، فمنهم من كفر ومنهم من أوجب قتله حتى قتل بسبب تصرفاته فيما يزعمون، وكفروا طائفة أيضا في ذلك الزمان حتى قام علي رضي الله عنه وحصل منه ما حصل بالنسبة لهم، ثم كفروه وسار إليه ابن عباس، سار إليهم ابن عباس، وكانوا نحو من 120,000، ووعظهم وحاجهم، وكان أساس كلامهم في مسألتين، في مسألة الحكم بما أنزل الله وتحكيم الرجال في كتاب الله جل وعلا، وفي مسألة التكفير ومن تكفير من ارتكب المعصية. ومنهم من رجع بعد نقاش ابن عباس لهم وإقامته الحجة عليهم، ومنهم من لم يرجع، واستمر ذلك في الأمة. فعثمان رضي الله عنه كفر، وعلي رضي الله عنه كفر، وهكذا سادات الأمة كفرهم معارضوهم بسبب أو بآخر. والتكفير، التكفير معناه الحكم بالخروج من الدين، الحكم بالردة، والحكم بالردة على مسلم ثبت إسلامه لا يجوز إلا بدليل شرعي يقيني بمثل اليقين الذي حصل بدخوله في الإيمان. والأصل في ذلك قول الله جل وعلا في سورة براءة، وكفروا في ذكر المنافقين، وكفروا بعد إيمانه، وفي الآية الأخرى وكفروا بعد إسلامه، هما آيتان، وكفروا بعد إيمانهم وكفروا بعد إسلامه. وفي آية سورة البقرة أيضا قال الله جل وعلا إن الذين كفروا بعد إيمانهم، سورة آل عمران، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. ونحو ذلك في أن المؤمن أو من أسلم أو آمن قد يخرج من الدين، لكن ضبط أهل السنة والجماعة هذه المسائل بضوابط كثيرة معلومة. ثم أهل السنة يفرقون ما بين الكلام على الفعل والقول والعمل بأنه كفر، وقيام هذا العمل والفعل بمكلف هل يخرج به من الدين أم لا، لأن المكلف قد يكون جاهلا بعض المسائل، وقد يكون متأولا، وقد يكون لم تبلغه الحجة التي يصير بها قد قامت عليه الحجة، وقد يكون معذورا وقد لا يكون. وهذه تحتاج إلى إقامة شروط وانتفاء موانع. فأهل السنة وسط في هذا الباب ما بين الخوارج الذين يكفرون بالذم ويكفرون بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله وبمطلق موالاة ونحو ذلك الكفار وأشباه هذا، وما بين المرجئة الذين لا يرون من ثبت إيمانه أنه يخرج، يعني غلاة المرجئة أنه يخرج من الإيمان بفعل أو بقول أو باعتقاد. وأهل السنة بين هذا وهذا، فهم يقولون إن من ثبت إيمانه بيقين لا يجوز أن يخرج من هذا الإيمان إلا بحجة وظهور الشروط وانتفاء الموانع. وإذا كان كذلك فإن الذي يقيم الحجة وينظر في الشروط والموانع هو المؤهل لها شرعا، وهم القضاة الذين عندهم معرفة بما فيه التأويل وما ليس فيه التأويل وما يكون من أحوال الناس. وبعض طلبة العلم قد لا يحسن منه الدخول في هذا لعدم معرفته بوسائل الإثبات والبينات وما يحصل به إثبات الشيء من عدمه شرعا، ومسائل القضاء هي التي تترتب عليها الأحكام، فهذه يحتاج فيها إلى حكم قاض يثبت به الكفر على المعين، لأنه إذا ثبت الكفر على معين فإنها تترتب آثار الردة عليه وهي كثيرة. إذا تبين هذا فإن أعظم من يحذر من النيل من إيمانه والنيل من صحة إسلامه صحة اعتقاده هم علماء أهل السنة والجماعة القائمون بأمر الله جل وعلا، العلماء المسلمين عموما، وذلك لأن هؤلاء هم القائمون بأمر الديانة، وهم الذين يؤخذ عنهم الدين، وهم الذين يبصرون الناس بالحق من غيره، ومن توجه إليهم بالتكفير فأول ما يتجه له قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ولا بد إما أن يبوء بها العالم وإما أن يبوء بها الآخر، هذا خطر عظيم على قائل تلك الكلمة، خطر عظيم جدا على دينه، لأنه إما أن يكون الآخر كما قال وإما أن يترجع عليه بهذا الحكم، وهذا يوجب الحذر الشديد من مثل هذه الكلمة. والعلماء لا شك أن عندهم من البصر بالشريعة والبصر بالكتاب والسنة والدلائل الشرعية ما يجعلهم ينظرون في المسائل نظرا واسعا، والمسائل الشرعية في فقهها مبنية على مقدمتين، أما المقدمة الأولى فهي ورود الدليل وهو محل الاستدلال.
أخي الكريم فضلا اقلب الشريط.
ورود الدليل من الكتاب أو من السنة على المسألة التي فيها تنازع، ثم فهم هذا الدليل يعني هذه المقدمة الأولى ورود الدليل وفهم الدليل من قبلهم فهما يجعل عندهم ظهور بأن معنى هذه الآية هو كذا ومعنى هذا الحديث هو كذا. والمقدمة الثانية أن يكون هناك تحقيق للمناط في تنزيل هذا الحكم على في تنزيل هذا الحكم على هذا الدليل، أو في إلحاق هذه المسألة بالدليل ليؤخذ منه الحكم. وتنقيح المناط صنعة اجتهادية كما قرره الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، وأهل العلم يختلفون عن سائر القراء أو طلبة العلم أو من عنده قراءة في قيام الفتوى عندهم على هاتين المقدمتين. وكثير من طلبة العلم قد يعلم الأولى لكن لا يعلم الثانية، وهي فقه تنزيل النازلة على وجه الدليل لينظر فيها بالحكم. هذا يقتضي أن يقي طالب العلم نفسه في أنه ينظر إلى تبرئة ذمته بأن يجعل كلام أهل العلم الذين اجتمعوا على قول ما أن يجعله مانعا له من أن يخوض في المسألة بغير علم، لأن المرء ينظر إلى أنه إذا خالفه واحد ممن هو أعلم منه فإنه قد يشك في ما اتجه إليه، فكيف إذا كان جمع كبير من علماء المسلمين أو من العلماء الربانيين ينظرون إلى هذا الأمر ويخالفون أو يقولون فيه بقول. لهذا قول من ذكره السائل بقوله إن العلماء
الكبار كفار لأنهم يظاهرون المشركين، هذا من الخطر العظيم في أن يقول قائل بمثل هذه الكلمة. أولا لأن العلماء الكبار يبينون الحق، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم في زمن الخوارج يبينون الحق، وإذا اتهمهم أحد أو رماهم بالكفر لأجل تبيينهم الحق فلا يعني أن رمي هذا الرامي أنه موافق للصواب، بل جنايته على نفسه ويجب أن يؤخذ على يده وأن يعذر تعذيرا بليغا من قبل القضاة بما يحجزه عن ذلك. ولما فات التعذير الشرعي في مثل هذه المسائل كثر القول وكثر الخوض فيها، وقد كان القضاة فيما مضى يعذرون في قول المسلم لأخيه يا كلب أو يا كذا بما فيه انتقاص له، فكيف إذا كان فيه رمي بمثل هذا الرمي العظيم الذي لا يجوز لمسلم يخشى الله جل وعلا أن يتفوه به فضلا عن على أنه يعتقد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. يقول أجلس مع بعض الناس ويقولون إن العلماء الكبار كفار لأنهم يظاهرون المشركين ويوالونهم ويعلمون هذا لصغار السن ويربونهم عليه، لا سيما بعد صدور الفتاوى في تحريم التفجيرات في بلاد الكفار. إلى آخره. أولا الواجب على كل مؤمن بالله جل وعلا يرجو لقاءه ويخشى لقاءه أن يحذر أتم الحذر من أن يقول بلا علم، وأن يجترئ على ما ليس له به حجة، فيما في مسائل الاعتقاد ومسائل الإيمان والتكفير ومسائل الحلال والحرام. وإذا كان في الحلال والحرام قال الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. هذا فيما يقوله بعض من ليس له حجة بلفظ هذا حلال وليس عنده بينة وهذا حرام وليس عنده بينة. وجميع مسائل القول على الله بلا علم في مسائل عمليات وفي الفقهيات ومسائل العقيدة وهي أشد تدخل في هذا السبيل، ولهذا حرم الله جل وعلا بنهيه أن يقفو المرء ما ليس له به علم وأن يقول ما ليس له به علم، كما قال جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فقال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي الحديث من أفتي بفتوى من غير سبت فإنما إثمه على من أفتاه. ومن أعظم ما وقع في الأمة من الانحراف عن الحق وتكفير المسلم الذي ثبت إسلامه وعدم الاستبيان منه، وهذا كان له بوادر في زمن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعالج هذه البوادر وكيف ينظر إلى هذا الأمر. هذا عمر رضي الله عنه قال في شأن حاطب يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أرسله، ثم التفت إلى حاطب فقال يا حاطب ما حملك على هذا، فأجاب بجوابه المعروف. وأسامة بن زيد لما حصل خالد بن الوليد أن قتل رجلا بل رجلين يقولان لا إله إلا الله، فقال خالد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد رضي الله عنه: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا. فقال: فما تفعل بلا إله إلا الله؟ وهذا فيه النكير عن عدم على عدم قبول خالد رضي الله عنه إسلام الرجل بقول لا إله إلا الله. واعترض معترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته للمال، فقال: يا رسول الله اعدل. لما قسم المال بعد إحدى الغزوات فقال: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا كثيرا، ثم قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهم الخوارج. وفي عهد عثمان رضي الله عنه ظهر هؤلاء الخوارج، وكان أساس انحرافهم هو نظرهم في أدب الوالي أو أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، لم يقم بما أوجب الله عليه، فمنهم من كفره ومنهم من أوجب قتله حتى قتل بسبب تصرفاته فيما يزعمون. وكفروا طائفة أيضا في ذلك الزمان حتى قام علي رضي الله عنه وحصل منه ما حصل بالنسبة لهم، ثم كفروه وسار إليه ابن عباس، سار إليهم ابن عباس، وكانوا نحوا من 120,000، ووعظهم وحاجهم، وكان أساس كلامهم في مسألتين: في مسألة الحكم بما أنزل الله وتحكيم الرجال في كتاب الله جل وعلا، وفي مسألة التكفير ومن تكفير من ارتكب المعصية. ومنهم من رجع بعد نقاش ابن عباس لهم وإقامته الحجة عليهم، ومنهم من لم يرجع. واستمر ذلك في الأمة، فعثمان رضي الله عنه كفر، وعلي رضي الله عنه كفر، وهكذا سادات الأمة كفرهم معارضوهم بسبب أو بآخر. والتكفير، التكفير معناه الحكم بالخروج من الدين، الحكم بالردة. والحكم بالردة على مسلم ثبت إسلامه لا يجوز إلا بدليل شرعي يقيني بمثل اليقين الذي حصل بدخوله في الإيمان. والأصل في ذلك قول الله جل وعلا في سورة براءة: وكفروا، في ذكر المنافقين: وكفروا بعد إيمانه. وفي الآية الأخرى: وكفروا بعد إسلامه. هما آيتان: وكفروا بعد إيمانهم، وكفروا بعد إسلامه. وفي آية سورة البقرة أيضا قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا بعد إيمانهم، سورة آل عمران: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. ونحو ذلك في أن المؤمن أو من أسلم أو آمن قد يخرج من الدين، لكن ضبط أهل السنة والجماعة هذه المسائل بضوابط كثيرة معلومة. ثم أهل السنة يفرقون ما بين الكلام على الفعل والقول والعمل بأنه كفر، وقيام هذا العمل والفعل بمكلف هل يخرج به من الدين أم لا، لأن المكلف قد يكون جاهلا بعض المسائل، وقد يكون متأولا، وقد يكون لم تبلغه الحجة التي يصير بها قد قامت عليه الحجة، وقد يكون معذورا وقد لا يكون، وهذه تحتاج إلى إقامة شروط وانتفاء موانع. فأهل السنة وفر في هذا الباب ما بين الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله وبمطلق موالاة ونحو ذلك الكفار وأشباه هذا، وما بين المرجئة الذين لا يرون من ثبت إيمانه أنه يخرج، يعني غلاة المرجئة أنه يخرج من الإيمان بفعل أو بقول أو باعتقاد. وأهل السنة بين هذا وهذا، فهم يقولون إن من ثبت إيمانه بيقين لا يجوز أن يخرج من هذا الإيمان إلا بحجة وظهور الشروط وانتفاء الموانع. وإذا كان كذلك فإن الذي يقيم الحجة وينظر في الشروط والموانع هو المؤهل لها شرعا، وهم القضاة الذين عندهم معرفة بما فيه التأويل وما ليس فيه التأويل وما يكون من أحوال الناس. وبعض طلبة العلم قد لا يحسن منه الدخول في هذا لعدم معرفته بوسائل الإثبات والبينات وما يحصل به إثبات الشيء من عدمه شرعا، ومسائل القضاء هي التي تترتب عليها الأحكام، فهذه يحتاج فيها إلى حكم قاض يثبت به الكفر على المعين، لأنه إذا ثبت الكفر على معين فإنها تترتب آثار الردة عليه وهي كثيرة. إذا تبين هذا فإن أعظم من يحذر من النيل من إيمانه والنيل من صحة إسلامه وصحة اعتقاده هم علماء أهل السنة والجماعة القائمون بأمر الله جل وعلا، العلماء المسلمين عموما، وذلك لأن هؤلاء هم القائمون بأمر الديانة، وهم الذين يؤخذ عنهم الدين، وهم الذين يبصرون الناس بالحق من غيره، ومن توجه إليهم بالتكفير فأول ما يتجه له قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ولا بد إما أن يبوء بها العالم وإما أن يبوء بها الآخر، هذا خطر عظيم على قائل تلك الكلمة، خطر عظيم جدا على دينه، لأنه إما أن يكون الآخر كما قال وإما أن يترجع عليه بهذا الحكم، وهذا يوجب الحذر الشديد من مثل هذه الكلمة. والعلماء لا شك أن عندهم من البصر بالشريعة والبصر بالكتاب والسنة والدلائل الشرعية ما يجعلهم ينظرون في المسائل نظرا واسعا، والمسائل الشرعية في فقهها مبنية على مقدمتين، أما المقدمة الأولى فهي ورود الدليل وهو محل الاستدلال.
أخي الكريم فضلا اقلب الشريط.
ورود الدليل من الكتاب أو من السنة على المسألة التي فيها تنازع، ثم فهم هذا الدليل يعني هذه في المقدمة الأولى ورود الدليل وفهم الدليل من قبلهم فهما يجعل عندهم ظهور بأن معنى هذه الآية هو كذا ومعنى هذا الحديث هو كذا. والمقدمة الثانية أن يكون هناك تحقيق للمناط في تنزيل هذا الحكم على في تنزيل هذا الحكم على هذا الدليل، أو في إلحاق هذه المسألة بالدليل ليؤخذ منه الحكم. وتنقيح المناط قنعة اجتهادية كما قرره الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، وأهل العلم يختلفون عن سائر القراء أو طلبة العلم أو من عنده قراءة في قيام الفتوى عندهم على هاتين المقدمتين. وكثير من طلبة العلم قد يعلم الأولى لكن لا يعلم الثانية، وهي فقه تنزيل النازلة على وجه الدليل لينظر فيها بالحكم. هذا يقتضي أن يقي طالب العلم نفسه في أنه ينظر إلى تبرئة ذمته بأن يجعل كلام أهل العلم الذين اجتمعوا على قول ما أن يجعله مانعا له من أن يخوض في المسألة بغير علم، لأن المرء ينظر إلى أنه إذا خالفه واحد ممن هو أعلم منه فإنه قد يشك في ما اتجه إليه، فكيف إذا كان جمع كبير من علماء المسلمين أو من العلماء الربانيين ينظرون إلى هذا الأمر ويخالفون أو يقولون فيه بقول. لهذا قول من ذكره السائل بقوله إن العلماء الكبار كفار لأنهم يظاهرون المشركين، هذا من الخطر العظيم في أن يقول قائل بمثل هذه الكلمة. أولا لأن العلماء الكبار يبينون الحق كما كان الصحابة رضوان الله عليهم في زمن الخوارج يبينون الحق، وإذا اتهمهم أحد أو رماهم بالكفر لأجل تبيينهم الحق فلا يعني أن رمي هذا الرامي أنه موافق للصواب، بل جنايته على نفسه ويجب أن يؤخذ على يده وأن يعذر تعذيرا بليغا من قبل القضاة بما يحجزه عن ذلك. ولما فات التعذير الشرعي في مثل هذه المسائل كثر القول وكثر الخوض فيها، وقد كان القضاة فيما مضى يعذرون في قول المسلم لأخيه يا كلب أو يا كذا مما فيه انتقاص له، فكيف إذا كان فيه رمي بمثل هذا الرمي العظيم الذي لا يجوز لمسلم يخشى الله جل وعلا أن يتفوه به فضلا عن على أنه يعتقد.